إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فانتهينا في مقدمة سنن ابن ماجه رحمه الله إلى باب في فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب في فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم. فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قال: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أبرأ إلى كل خليل من خلته، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، إن صاحبكم خليل الله. قال وكيع يعني نفسه. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نفعني مال قط، ما نفعني مال أبي بكر. قال: فبكى أبو بكر وقال: هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله. قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا سفيان عن الحسن بن عمارة عن فراس عن الشعبي عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين، لا تخبرهما يا علي ما داما حيين. قال: حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن عطية بن سعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الدرجات العلا يراهم من أسفل منهم كما يرى الكوكب الطالع في الأفق من آفاق السماء، وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعما. قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع تحويل قال: وحدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا مؤمل قال: حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن مولى لربعي بن حراش عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم، فاقتدوا بالذين من بعدي. وأشار إلى أبي بكر وعمر. قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا ابن المبارك عن عمر بن سعيد بن أبي حسين عن ابن أبي مليكة قال: سمعت ابن عباس يقول: لما وضع عمر على سريره اكتنفه الناس يدعون ويصلون، أو قال يثنون ويصلون عليه قبل أن يرفع، وأنا فيهم، فلم يرعني إلا رجل قد زحمني وأخذ بمنكبي، فالتفت فإذا علي بن أبي طالب فترحم على عمر ثم قال: ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك، وأيم الله إن كنت لأظن ليجعلنك الله مع صاحبيك، وذلك أني كنت أكثر أن أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، فكنت أظن ليجعلنك الله مع صاحبيك. قال: حدثنا علي بن ميمون الرقي قال: حدثنا سعيد بن مسلمة عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم بين أبي بكر وعمر فقال: هكذا نبعث. قال حدثنا أبو شعيب صالح بن الهيثم الواسطي قال حدثنا عبد القدوس قال حدثنا عبد القدوس بن بكر بن خنيس قال حدثنا مالك بن مغول عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين. قال حدثنا أحمد بن عبده والحسين بن الحسن المروزي قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن حميد عن أنس بن مالك قال قيل يا رسول الله أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة قيل من الرجال قال أبوها. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو أسامة قال أخبرني الجريري عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة أي أصحابه كان أحب إليه؟ قالت أبو بكر. قلت ثم أيهم؟ قالت عمر. قلت ثم أيهم؟ قالت أبو عبيدة.
جزاك الله خير. مو مكتوب عندك فضائل عمر كذا عنوان فضائل عمر؟ احنا متقدم هنا العنوان. ايش فضائل عمر؟ ايش قبله
هذا الحديث اللي ذكرته.
سبحان الله. بعد ان اتم المصنف رحمه الله الابواب المتعلقه بالسنه ناسب ان يعقب هذه الابواب بفضائل الصحابه رضوان الله عليهم، لانه لا يهتدي الانسان الى حقيقه السنه ومعرفتها بدون مراعاه ما جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم. فعطف على أبواب السنة بابا في فضائل الصحابة رضوان الله عليهم لما يحمله من هذا المعنى. فقد جاء في إحدى روايات حديث الافتراق أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيما يروى عنه، يعني سنده شوية ضعيف، قال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. وفي حديث أبي نجيح العرباض بن سارية قال لما قالوا له أوصنا يا رسول الله قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي ومن يعش منكم فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. ومعلوم أن آثار الصحابة رضوان الله عليهم تشتمل على أحاديث مرفوعة كثيرة غير ضمنية غير الأحاديث الصريحة، فإن الأحاديث الصريحة هي التي يصرح فيها بإضافة القول أو الفعل أو التقرير أو الصفة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقال قال رسول الله، فعل رسول الله، فعل أمام رسول الله وسكت ونحو ذلك. بينما هنا ينتهي الحديث إلى قول صحابي ويكون هذا القول عن الصحابي له حكم الرفع، فهذا من نوع المرفوع الضمني الذي لا يضاف فيه صراحة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو قال الناس أو لو قال بعض طلبة العلم أنا فقط أخذ المرفوعات لفاته يمكن ثلث السنة أو نصف السنة، ولما كان فيها على هدى وبصيرة لأن الصحابة رضوان الله عليهم تكلموا في فقه هذه الأحاديث وتكلموا في معانيها وبيّنوا ما يحتمله كل لفظ من هذه الألفاظ من أقوال واختلافات وفهوم، بحيث أن الفقيه لا يستغني عن الرجوع إلى أقوال الصحابة رضوان الله عليهم. ولذلك أورد المصنف ما يتعلق بفضائل الصحابة عقب هذه الأبواب التي تقدمت في ذكر السنة والقدر وهذه الأصول، فذكر بعدها هذا الأصل لأنه هو الأصل المتمم للسنة ولفقه السنة ولمعرفة معاني السنة. وصدر الكلام في فضائل الصحابة بفضائل الخلفاء الأربعة وبقية العشر المبشرين بالجنة، وهذا من حسن تصنيف سنن ابن ماجه أورد في هذا الباب، باب فضائل أبي بكر الصديق، جملة من الفضائل التي رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضائله رضي الله عنه. وأبو بكر الصديق إذ يقول لصاحبه وهما في الغار لا تحزن، وصفه بأنه صاحبه. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لو كنت متخذا خليلا لاتخذته. فهذا يدل على عظيم فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه. لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة جزعوا، ومنهم من ارتج، حتى أبو بكر الصديق، حتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ارتج، فقال من قال إن محمدا قد مات لا أعلونه بالسيف، إنما ذهب محمد إلى ميقات ربه كما ذهب موسى. وجاء أبو بكر من بيته حتى دخل إلى بيت الرسول صلى الله عليه وسلم ورآه ميتا فقبله وقال طبت يا رسول الله حيا وميتا. ثم قام وخرج إلى سقيفة بني سعد وتكلم بذاك الكلام الذي أرجع الله عز وجل به البصيرة والثبات إلى الصحابة رضوان الله عليهم. قال من ضمن ما قال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات، أفإن مت أو قتلت. قال عمر: فكأني لم أسمعها إلا يوم ذاك، من هول المصيبة في وفاته صلى الله عليه وسلم. وأهل السنة من شعارهم إعلان محبة الصحابة وإعلان فضلهم واشتراط اتباعهم في فهم الكتاب وفي فهم السنة، وهذا ميزة لهم. قال بعضهم: سئل النصارى من أفضل الناس بعد نبيكم؟ قالوا حواري عيسى. وسئل اليهود من أفضل الناس بعد نبيكم؟ قالوا أصحاب موسى. وسئل الشيعة من أفضل الناس بعد من أسوأ الناس بعد نبيكم؟ قالوا صحابتهم. يطعنون في صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. العلماء يقولون الطعن في كل الصحابة كفر وردة، لأنه لا سبيل إلى معرفة الدين إلا عن طريقهم، ولأن الله زكاهم، زكى منهم جملة، زكى سبحانه وتعالى السابقين من الصحابة، زكى أهل البيعة، أهل بيعة الرضوان، أهل بيعة الشجرة، زكى أهل بدر. فحينما تطعن فيهم كلهم أنت تكذب نصوص القرآن الكريم، فهذا مما يقتضي الكفر. أما انتقاص بعضهم فهذا عند أهل العلم بدعة وفسق لا يقتضي الكفر المخرج من الملة، إنما رفض الصحابة هو رفض للدين، هو رفض للشرع، هو رفض للشرع، لأنه لا سبيل لك إلى الوصول إلى الشرع إلا عن طريقهم. أبو بكر الصديق رضي الله عنه أورد المصنف حديث: إني أبرأ إلى كل خليل من خلته، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، إن صاحبكم خليل الرحمن. أقول هذا فيه فضيلة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، أنه من دون الصحابة خصه الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه لو ساغ أن يتخذ خليلا من الناس لاتخذ أبا بكر خليلا له من دون الناس. وهذه الخصيصة تدل على فضيلة أبي بكر الصديق. والفضيلة أصلا في اللغة معناها الخصيصة والمزية التي فضل، يعني زاد بها هذا الشخص عن غيره. الخصيصة والمزية التي زاد بها هذا الفاضل عن غيره. وباب الفضائل، باب الفضائل في الشرع فيه قواعد عديدة، لعله يتيسر إن شاء الله في جلسة أبين لكم جملة من فضائل، من موضوع الفضائل في الشريعة. يعني مثلا من ضمن الفضائل أن الفضائل لا تثبت إلا بدليل، لا تثبت هكذا. من ضمن القواعد مثلا قاعدة: الفضيلة العامة لا تتنافى مع الفضيلة الخاصة، والفضيلة الخاصة لا تتنافى مع الفضيلة العامة. منها أن الفضيلة العامة تثبت على عموم الأفراد في جملتهم لا على أفرادهم فردا فردا. قواعد مقتبسة كلها من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وفهمها ومعانيها تذكر في باب الفضائل. من المهم أن يلم الطالب بها، لعله إن شاء الله تتيسر فرصة ونبسط الكلام في قواعد الفضائل. ثم أورد المصنف رحمه الله حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نفعني مال قط، ما نفعني مال أبي بكر. فبكى أبو بكر وقال: هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله؟ أقول هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى فيه اعتراف أهل الفضل لأهل الفضل. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر فضل أبي بكر معترفا بفضله على دعوته صلى الله عليه وسلم وهذا فيه فضيلة لأبي بكر الصديق. المسألة الثانية فيه فضيلة دعم الدعوة بالمال وتقديمه تقديم المال للدعوة، وهذا صورة من صور الجهاد، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وأيديكم. فمن الجهاد بالمال تقديمه للدعوة، تقديمه دعوا دعما للدعوة. مسألة فيه ما كان عليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه من الإيمان، فإن العبد لا يبلغ حقيقة الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، حتى من نفسه التي بين جنبيه. أبو بكر يقول: ما أنا ومالي إلا لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا من تحقيق إيمان أبي بكر. مسألة فيه رقة أبي بكر، فيه رقة أبي بكر الصديق، فإنه لما سمع هذه الكلمة من الرسول صلى الله عليه وسلم بكى يعني فرحا بهذه المنزلة، وبكى يعني أن الرسول يظن أنه قدم هذا المال لغرض غير أنه حبا فيه صلى الله عليه وسلم ولهذا الدين ولهذه الدعوة، وهذا من رقة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. مسألة فيه أن المال ينفع الداعية، ما ينبغي للإنسان يقول أنا في الدعوة لا أحتاج إلى مال. هذا الرسول يقول: ما نفعني مال مثل ما نفعني مال أبي بكر الصديق. ففيه أن الدعوة تحتاج إلى دعم بالمال، فيه أن الدعوة تحتاج إلى دعم بالمال. والمال ما هو إلا وسيلة، يعني النفع المنسوب إلى المال هنا هو من باب أنه وسيلة لحصول أمر بتقدير الله سبحانه وتعالى، بتقدير الله سبحانه وتعالى. الحديث الذي يليه حديث علي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين، لا تخبرهما يا علي ما داما حيين. أقول هذا فيه مسائل. المسألة الأولى الكهل من كان بين 30 و50، بل بعضهم يقول من 30 أو 31 أو 33 إلى 50 و51 يقال له كهل، وهو الوقت الذي يبدأ فيه الشيب يدخل إلى شعر الإنسان، يعني يبدأ انتشار الشيب في شعر الإنسان. فمن كان بين 30 إلى 50 يقال له كهل، يقال له كهل، بخلاف عرفنا. عرفنا الآن الكهل الرجال الكبير في السن، لا، في اللغة الكهل بين 30 إلى 50، يعني من 33 إلى 51 52، فهذا يقال له كهل، وقد وخطه الشيب. قال: سيد كهول أهل الجنة، أي أنهما رضي الله عنهما يكون من الكبار المقدمين في الجنة على غيرهم من مات أو كان في هذا السن، وإلا فإن أهل الجنة كلهم بين في 33، أهل الجنة كما جاء في الحديث في 33، فمعنى ذلك أنهما سيدا أهل الجنة الذين هم بلغوا سن الكهولة في الحياة، فهم يكونوا سيدا أهل الجنة رضي الله عنهما، رضي الله عنهم. طبعا هذه الفضيلة لا تتنافى مع فضيلة إن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، هناك سيد الشباب وهنا سيدا الكهول، لا تتنافى هذه مع هذه. استثنى الرسول صلى الله عليه وسلم من أهل الجنة الذين يكون لأبي بكر وعمر مزية عليهما إلا النبيين والمرسلين، إلا النبيين والمرسلين، فهما سيد أهل الجنة من غير النبيين المرسلين، وهذا يقتضي أنهما سيد أهل الجنة جميعها بجميع منازلها بجميع طبقاتها إلا النبيين والصديقين، إلا النبيين والصديقين. مسألة إلا النبيين، إلا النبيين والمرسلين. مسألة لما رفعت رأسك قلت مسألة قوله في هذا الحديث لا تخبرهما يا علي ما دام حيين، أقول هذا من باب والله أعلم من باب سد الذريعة إلى الفتنة، سد الذريعة إلى الفتنة، إن الإنسان وهو حي لا يذكر بهذه الأمور التي فيها مزية له فضيلة له خشية أن يفتن، هكذا يظهر. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا مع أبي بكر وعمر فمع غيرهما من الناس من باب أولى، مع غيرهما من الناس من باب أولى، واضح؟ مع غيرهما من الناس من باب أولى، أو كأنه خشي أمر آخر الله أعلم ما هو لعلنا نتبين بعد ذلك، لكن المعنى الظاهر الآن أنه من باب سد الذريعة لوقوع فتنة في حق أبي بكر أو عمر إذا ما سمع هذا الكلام. قد تكون فتنة لهما وقد تكون فتنة من غيرهما عليهما، قد تكون فتنة لغيرهما عليهما إذا سمعوا هذا الكلام في حق أبي بكر وحق عمر رضي الله عنهما. ثم أورد المصنف رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن درجات العلا يراهم من أسفل منهم كما يرى الكوكب الطالع في الأفق من آفاق السماء. قال المحقق وقوله وإن أبا بكر وعمر منهما وأنعما، قال هذا الجزء فيه ضعف والباقي صحيح. أنا أقول هذا الجزء الذي فيه ضعف ضعفه من جهة الرواية لا يؤثر على المعنى، لأنه ثبت أن أبا بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة، وهذا يقتضي أنهما في الدرجات العلى في الجنة، وما دام أنهما في الدرجات العلى في الجنة فيتحقق معنى هذه الزيادة وإن لم تثبت رواية، فإن المعنى قد يصح بنصوص وبدراء وأدلة وبقرائن أخرى وإن لم يصح من جهة الرواية. فالمعنى هنا إثبات فضيلة لأبي بكر وعمر ونعم هما رضي الله عنهما، فإنهما من نعم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي يليه حديث حذيفة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما لا أدري ما قدر بقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعدي، وأشار إلى أبي بكر وعمر. أقول هذا الحديث حديث صحيح وقد أعمله أهل العلم في المسائل الفقهية وفي المسائل العلمية، فإنهم إذا جاءت القضية في مسألة من المسائل وكان أبو بكر أو عمر في أحد الأقوال وصحابة آخرون في قول آخر يرجحون القول الذي فيه، نعم، لأن الرسول قال اقتدوا بالذين من بعده، وهذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا ولم يقل اتبعوا. ليش قال اقتدوا ولم يقل اتبعوا؟ لأن المراد اقتدوا بمنهجهم وطريقتهم في اتباع سنتي وفي فهم القرآن والسنة، لأن قول أبي بكر وفعل أبي بكر أو قول عمر وفعل عمر حجة فيتبع، لا، إنما المراد الاقتداء بطريقتهما في اتباع سنته وما جاء به صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإمام مالك رحمه الله كان إذا تعارض عنده حديثان كان يقول إذا تعارض حديثان فانظر إلى ما فعله أبو بكر وعمر أو ما اختاره أبو بكر وعمر فإنه السنة، فيجعل فعل أبي بكر وفعل عمر رافع للتعارض وقاضي على النص الآخر. فإذا فعله بالتخصيص أو بالتقييد فعل، وإذا فعله بالنسخ فعل، قال لأنهما أعلم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهما أعلم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. واضح هذا الكلام؟ فالذي يفعله أبو بكر وعمر في أمور الدين، في أمور الدين نحن نقتدي بهما في طريقتهما في اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، في اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم أعلم وأفقه، وهم من أقرب الصحابة بالرسول صلى الله عليه وسلم والعلم بسنتهم. وقد كان حولهما أيام خلافتهما جمهور الصحابة، فما يصدر الفعل إلا باتفاق الجميع، فيكون لكلامهم مع عدم المخالفة معنى الإجماع السكوتي. وهذه قضية يلحظها الفقيه دائما إذا ما تكلم في مثل هذه المسائل التي وقف فيها على اختيار لأبي بكر أو لعمر، أو قول لأبي بكر أو لعمر، فيستعمله أيضا في الترجيح. مسألة: لا أعلم ما مقدار بقائي. فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم في ذلك الوقت مقدار ما بقي له، ثم إن الله أشعره عند حجة الوداع أنها لعلها آخر سنة، بقرينة أن الجبريل عرضه بالقرآن مرتين، فقال لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، فهذا كحال وهذا حال، فيكون حاله هنا لم يشعر ولم يشعر عليه الصلاة والسلام بدنو أجله، وما يدري مقدار بقائه فما يعرف. بينما في حجة الوداع شعر من معارضة جبريل له بالقرآن مرتين وبالحج وكذا، قال لعلي لا بتمام الدين اليوم أكملت لكم وبتمام الدين، حتى بكى أبو بكر لما نزلت هذه الآية وخطب الرسول، قال ما تم شيء إلا نقص، وعرف أن هذا معناه أجل الرسول. طبعا ابن عباس استشعر هذا من قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح، وأبو بكر كان أفقه منهم، استشعر هذا من اليوم أكملت لكم دينكم، فعلم أن هذا إشعار بدنو أجل الرسول، فكان يبكي رضي الله عنه، كان يبكي رضي الله عنه لذلك. ثم أورد المصنف رحمه الله عن ابن عباس قال: لما وضع عمر على سريره، وضع على سريره يعني النعش، يعني النعش، اكتنفه الناس، اكتنفه يعني أحاطوا به، يدعون ويصلون، يدعون الدعاء ويصلون، هو بمعنى الدعاء يعني يثنون عليه، يعني يثنون عليه، أو قال يثنون ويصلون، فهذه اللفظة مفسرة للفظة التي قبلها، مفسرة للفظة التي قبلها. وهنا الصلاة بمعنى الدعاء، قال تعالى صل عليهم أي إن صلاتك سكن لهم، أي أدعو لهم. ويصلون عليه قبل أن يرفع، يعني ترفع الجنازة، يرفع النعش. قال ابن عباس وأنا فيهم فلم يرعني، يعني فزعت لشخص يدفعني ويزاحم، قال فلم يرعني إلا رجل قد زحمني وأخذ بمنكبي، فالتفت فإذا علي ابن أبي طالب، فترحم على عمر ثم قال ما خلفت، يعني يا عمر ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك، وأيم الله إن كنت لأظن ليجعلنك الله عز وجل مع صاحبيك. من فين استنتج هذا؟ قال وذلك أني كنت أكثر، وذلك أني كنت أكثر أن أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، فكنت أظن ليجعلنك الله مع صاحبيك. وهذا يفيد أن القضية كانت قريبا من نقله ودفنه في الحجرة النبوية بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق. وكان عمر لما شعر بموته أرسل إلى عائشة مرسولا، قال قل لها إن عمر بن الخطاب، ولا تقل أمير المؤمنين، قل إن عمر بن الخطاب يستأذنك في أن يدفن بقرب صاحبيه أو بجنب صاحبيه. فأذنت رضي الله عنها، وذكرت عن نفسها قالت أنها كانت إذا دخلت الحجرة وفيها قبر الرسول وقبر أبيها، يعني ممكن تكون يعني متخففة من الثياب، فلما دفن عمر ما صارت تدخلها إلا متجللة بالثياب تستحي رضي الله عنها، أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ثم أورد المصنف رحمه الله عن ابن عمر قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أبي بكر وعمر فقال: هكذا نبعث. أقول هذا قال المحقق أنه حديث ضعيف، ولكن ترى معناه صحيح، معناه صحيح، فضعف السند لا يعني ضعف المعنى، لا يعني ضعف المعنى. فإن الظاهر المتبادر أن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يبعث يبعث معه صاحبه فيخرج سويا معه، فتكون هكذا بعث الرسول صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر وعمر. ثم أورد المصنف رحمه الله حديث عن عون ابن أبي جحيفة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين. أقول تقدم معناه وهو حديث صحيح. وأورد عن أنس قيل: يا رسول الله أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قيل: من الرجال؟ قال: أبوها. أقول هذا الحديث قوله أي الناس أحب إليك فقال عائشة، فقيل من الرجال قال أبوها، فيه مسائل. المسألة الأولى فيه فضيلة لعائشة رضي الله عنها بنت أبي بكر الصديق، وفضيلة لأبي بكر الصديق، هذا واضح، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام طيب لا يحب إلا طيب، فهو لا يحب من الناس إلا ما هو طيب، فأحب صلى الله عليه وسلم أبا بكر وأحب ابنته زوجه صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها. مسألة قوله صلى الله عليه وسلم حينما سئل من أحب الناس عائشة، هل يفهم منه فضيلة عائشة على خديجة؟ الذي عليه أهل السنة أن خديجة أفضل إيش؟ أفضل نساء الأمة، أفضل نساء الأمة، فهي أفضل الناس من هذه الأمة. فما معنى هذا الحديث؟ قالوا المراد بالناس للعهد، أي الناس الأحياء الآن، الناس الذين هم معهودين الآن، الناس الآن وليس الأموات، الأحياء يعني الناس الأحياء، فألف الناس للأحياء. وبالتالي لا ينافي فضيلة عائشة في ذلك الوقت فضيلة خديجة في ذلك الوقت، فخديجة أفضل النساء بالكلية، أفضل النساء هذه الأمة بالكلية، وعائشة أفضل النساء وقتها في الكلية في ذلك الوقت، أفضل النساء وقتها من الأحياء في ذلك الوقت رضي الله عنها. مسألة فيه أن الرجل الفاضل صاحب المكانة لا ينقص من قدره أن يذكر الحب فيقول أنا أحب فلان أو أحب فلانة، وفيه أنه ليس من العيب وليس مما يخل بالرجل في الشرع تسمية زوجته أنها مما يحب. فإن الرسول لما سئل من أحب الناس قال عائشة، صح؟ فلو كان في هذا نقيصة في الدين وينبغي أن يصلح العرف بما يوافق الشرع. فإن عرف الناس الذي جرى على أن ذكر المرأة عيب، وذكر اسمها عيب، وذكر أنك تحبها عيب، وذكر أن هذا نقيصة عيب، وذكر أن هذا كيف تذكره عيب، هذا نقول لهم عرف يخالف الشرع، ما لنا صلاح بكم، هذا عرفكم أنتم، أما أنا زي ما فعل الرسول أنا أفعل، أنا أحب فلانة، أنا أحب فلان، أنا كذا، ما أرى في ذلك نقيصة، ما أرى في ذلك نقيصة. قال أحبها وتحبني ويحب ناقتها بعيري، انتهى الموضوع، فما في القضية مشكلة، لكن العرف جرى بخلاف الشرع، العرف جرى بخلاف الشرع، فلا نلتفت لهذا العرف، إنما نحاول أن نصلح هذا العرف. الناس ساروا يشعرون بالعيب مما لا عيب فيه، يشعرون بالعيب مما لا عيب فيه. شفتوا لو كان ذكر اسم النساء نقيصة أو عيب لما عرفنا أسماء نساء الرسول ولا أخوات الرسول ولا أم الرسول ولا فلانة ولا فلانة ولا، لكن عرف ذلك كله، فدل ذلك أن ما جرى عليه العرف أمر حادث لا التفات له، أنه أمر حادث لا التفات له. الذي يليه، الذي يليه حديث عبد الله بن شقيق أنه قال: قلت لعائشة: أي أصحابه كان أحب إليه؟ قالت: أبو بكر. قلت: ثم أيهم؟ قالت: عمر. قلت: ثم أيهم؟ قالت: أبو عبيدة، يعني أمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر ابن الجراح، أبو عبيدة عامر ابن الجراح. أقول هكذا قالت السيدة عائشة رضي الله عنها بحسب علمها. وقال ابن عمر: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ونحن نعلم أن أفضل الصحابة بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. هذا كلام ابن عمر. ثم اتفق أهل السنة بعد ذلك على أن أفضل الصحابة بعد عثمان هو علي. وذكر أهل السنة لما ذكروا قصة قتله قالوا إن عبد الرحمن بن ملجم قتل أفضل أهل الأرض في يومه ذاك وهو علي بن أبي طالب. هذا الذي انتهى. كان هناك خلاف بين أهل السنة في الأول في فضيلة علي، حتى كان الثوري رحمه الله يذكر أن أفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ويسكت ولا يذكر علي، أو كان يقدم علي على عثمان. ثم اتفق أهل السنة بعد ذلك على فضيلتهم على الترتيب الذي تولوا فيه خلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأفضل هذه الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. قد تقول يا شيخ الحب لا يتعارض مع الفضيلة، فالرسول يحب أبو عبيدة والفضيلة لعثمان. أقول هذا عندي فيه نظر، إنما الجواب الأحسن أن نقول أن هذا بحسب علم عائشة رضي الله عنها. هكذا كان علم عائشة رضي الله عنها لما نقلت هذا الأمر، فقالت كان يحب أبو بكر وعمر وأبو عبيدة، لم ترى قضية عثمان بن عفان في ذاك الظهور بحسب علمها. عائشة رقم أنها زوجة الرسول وقريبة منه، وكان لها يومان مو يوم، يوم سودة ويومها، إلا أنه ترى فاتها شيء من السنن. هي التي قالت بحسب علمها: من أخبركم أن رسول الله بال قائما فلا صدقوا. حذيفة بن اليمان قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صباطة قوم، صباطة يعني مرمى القمامة، فبال قائما. قال الشافعي: إنما بال قائما من وجع في مئبضه، المئبض بطن الركبة. خفي هذا على عائشة، علمها حذيفة. عائشة تقول: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى. جمع العلماء بين كلامها وكلام غيرها، قال لعلها تريد ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى جماعة في المسجد بحسب علمها، وإلا الرسول صلى صلاة الضحى. فهناك أمور لم تعلمها عائشة مع قربها رضي الله عنها. فمو بعيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه خفى عليه حديث علمه ابنه ابن عمر، حديث بني الإسلام على خمس، علمه ابن عمر ولم يعلمه عمر. قالوا لو كان يعلمه عمر ما قال لأبي بكر: كيف تقتل قوم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ وعلمه ابنه ابن عمر، فقد يخفى. فخفي على عائشة أن فضيلة الصحابة وبالتالي محبتهم عند الرسول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه، علي رضي الله عنه وأرضاه. طبعا هذه الأحاديث كلها تبين لكم فضيلة عائشة رضي الله عنها. والطعن في عائشة ترى تكذيب بالقرآن، فإن الله أنزل براءتها من السماء، فما بالك بمن يطعن بعائشة بالزنا، استغفر الله، ويتهمها بذلك مع أن القرآن برأها. فهو يطعن في الرسول ويطعن في عائشة ويكذب القرآن الكريم. وذلك هؤلاء القوم الذين يتبنون مثل هذا الكلام هم ايش بدي اقول، هم من اكثر هذه الأمة سوءا على هذه الأمة، يعني من اكثر الأمة سوءا على هذه الأمة، هؤلاء الذين يطعنون في زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم عائشة. باطنية الشيعة يقولون اذبحوا البقرة، يقولون هي عائشة. قاتلوا أئمة الكفر، قالوا أبو بكر وعمر. باطنية الشيعة هكذا يفسرون القرآن، وهذا يدلكم على أنهم من أسوأ الفرق وأشدها شرا على هذه الأمة، يعني يخالفون أصل الدين، يخالفون أصل الدين. نسأل الله العافية والسلامة.
اقرأ،
ما في وقت. طب إذا في أسئلة نسمع الأسئلة.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا السائل يقول: هل هذا القول صحيح؟ صفات ربنا وأفعاله لا تتقيد بزمن.
الزمن مخلوق. الزمن مخلوق، فالله سبحانه وتعالى عالٍ على أن يعني يقيد بزمن. إنما العلماء ماذا يقولون؟ يقولون صفات الله عز وجل إما أن تكون صفات ذات وصفات فعل، وصفات الفعل هي ما تعلق بالمشيئة، هي ما تعلق بالمشيئة فقط، هكذا يقولون. تتعلق أفعال ما تعلق من صفاته بمشيئته سبحانه وتعالى فهذا من صفات الفعل، وما لا يتعلق من صفاته بمشيئته فهذا من صفات الذات، فهذا من صفات الذات. طيب،
أحسن الله إليكم. هذا يقول: هذه المسألة تواجهني في الصلاة كثيرا. يقول: ذهب بعض أهل العلم إلى أنه من أدرك الإمام راكعا لم تحتسب له تلك الركعة للأمر بإتمام ما فاته، وذهب الجمهور أن من أدرك الإمام راكعا دخل معه واعتد بتلك الركعة وإن لم يدرك شيئا من القراءة. أحسن الله إليكم، يقول: ما هو القول الصحيح والراجح في هذه المسألة؟
هذه المسألة تطبيق لما ذكرنا لكم. اختلف العلماء من الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم في هل تدرك الركعة بإدراك الركوع أو لا تدرك الركعة بإدراك الركوع. فذهب أبو هريرة وجماعة من التابعين وجماعة من علماء الحديث، منهم ابن خزيمة وأبو بكر الضبعي والسبكي والشوكاني وبديع السندي وجماعة من أهل العلم والإمام البخاري في القراءة خلف الإمام والشيخ المعلمي، راح أذكر لكم مذهب لكن قوى هذا القول في رسالة مفردة في هذا الموضوع، إلى أن الركعة لا تدرك بإدراك الركوع، فمن أدرك الإمام راكعا لم يدرك الركوع. هذا من الصحابة من قال به أبو هريرة بسند صحيح، أورده الإمام البخاري في جزء القراءة خلف الإمام. والقول الآخر أن الركعة تدرك بإدراك الركوع ذهب إليه أبو بكر الصديق وجمهور أهل العلم. فإيش ترجحوا على مقتضى الدرس؟ خلاص قضي الأمر. إيش ترجحوا؟ اقتدوا بالذين من بعدي، أبو بكر وأبو هريرة. أبو بكر ذهب إلى أن الركعة تدرك بإدراك الركوع. فكوا الاستدلالات والمناقشات، أنا عامل فيها جزء ما أبغى أورد، بس الآن كده بالتطبيق الكلام اللي احنا قلناه ايش يصير القول الراجح؟ انتهينا خلاص. اللي بعده، المعلم يختار مذهب الجمهور لكن على انه الاحوط لا على انه الارجح. المعلم يعمل رسالة وذكر قوة قول البخاري اللي سلفه فيه ابو هريرة وكذا كذا، ثم لما ذكر قول الجمهور انه فيه ابو بكر خلاص قام يسوى، قال خلاص احنا نرجح قول الجمهور انه احوط. رجح قول الجمهور على انه الاحوط. نعم،
احسن الله اليكم. هذا يقول: ذكرت في بدايه الدرس ان عمر بن الخطاب ارتد بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم.
ارتج.
ايوه اختلط
عليها. ارتج ما قلت ارتد. ارتج ليس معناها ارتد، تقول فلان ارتج، هذا الاضطراب الذي حصل من عمر حتى قال: من قال إن محمد قد مات لأعلونه بالسيف، إنما ذهب إلى ميقات ربه. هذا مثل العبارة اللي نبهني عليها الأخ البليمي جزاه الله خير في الدرس اللي راح في السنن، وأنا بتكلم قلت فإذا جاءت إرادة الله هنا حصل كذا، فقال لي يصح؟ قلت له لا، إنما إذا الله أراد، إذا جاءت الإرادة قلت لا، المفترض أنك تقول إذا الله أراد، لكن كذا خرجت من لساني إذا الله أراد، لأنه أجمع العلماء ونقل هذا الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية من السلف أن الصفة لا تدعى، فلا تقول يا رحمة الله أرحميني، يا مغفرة الله أغفري لي، فما يصير أقول أنا يا إرادة الله أعملي كذا. فجاءت في كلامي، لأني أتكلم بسرعة، فجاءت في كلامي هكذا، هذا سبق لسان. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.